لله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب وأن يهدينا إليه وأن يمسكنا به. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب رحمة الناس والبهائم. باب رحمة الناس والبهائم. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا لأهلنا أو اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشاهد هنا في ماذا؟ فظن أن قد اشتقنا أهلنا، سألنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما. ده هو الايه الشاهد في هذا الحديث. بداية الباب هو باب رحمة الناس والبهائم. الرحمة الرقة والعطف. الرحمة الرقة والعطف. يقال رحم فلان فلانا، أي رق له وعطف عليه. ورق فلان لفلان، رق فلان لفلان أي لان وسهل وتواضع له وانكسر. طبعا كلمة انكسر يا باشمهندسة مش معناها ان هو اتكسر نصين، وانما انكسر يعني ايه؟ يعني يعني خشع. تمام. التبويب البخاري عليه رحمة الله: رحمة الناس والبهائم. الناس احنا عارفين معنى الناس، اللي هم كل من خلقه ربنا عز وجل من بني آدم، دول كلهم الناس. والبهائم اللي هو كل ما خلقه الله تعالى من غير عقل، فيشمل ذلك أجناس الطيور والسباع والحيوانات إلى غير ذلك. يبقى لما نقول رحمة الناس والبهائم يبقى رحمة الكون كله، لأن الناس، لأن الرحمة إما تكون لعاقل أو لغير عاقل. لو عاقل يبقى الناس، ولغير عاقل يبقى مين؟ البهائم. الترجمة الجميلة دي اللي هي رحمة الناس والبهائم فيها إثبات أن الرحمة معنى من المعاني الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. معنى جميل معنى الرحمة. ولو تأملنا بعض الأحاديث الواردة في الرحمة، أنا بقول لعل الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني كانت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث في لا وعيه، أي في ذهنه عندما كتب هذا الباب. من الأحاديث التي تدل على الرحمة وأحاديث جميلة وقصيرة ولها دلالات عظيمة ما أخرجه الدولابي في الكنى، وحسنه الألباني في سلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. سبحان الله، سبحان الله. خاب عبد وخسر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. سبحان الله. وأخرج الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده، وللحديث شاهد مرسل صحيح سأذكره الآن، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. يا سلام! والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس برحمة أحدكم صاحبة، يعني عشان هو صاحبة بيرحمه، وإنما يرحم الناس كافة، اللي يعرفهم والذين لا يعرفهم، يرحم الناس كافة. وهذا الحديث كما قلت منذ قليل له شاهد مرسل صحيح، رواه المروزي في زوائد الزهد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن الحسن البصري من التابعين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن البصري توفي سنة كام؟ 110 هجرية، ولكن ولد في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يدرك رسول الله، فلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا مرسل، وهذا المرسل صحيح إلى الحسن. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم. يا سلام! لا يدخل الجنة إلا إمين؟ إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحماء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس برحمة أحدكم خويصته حتى يرحم الناس. يعني ما يكونش الإنسان مع نفسه رحيم، ولكن مع غيره ليس رحيما، لا، لابد أن تكون رحمته للناس كافة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى ترحمه. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس برحمة أحدكم، ولكن رحمة العامة رحمة العامة. إذا نتعلم من ذلك أن الإنسان تكون رحمته رحمة إيه؟ رحمة عامة، مش يرحم زوجه وأولاده بس، يرحم أبوه وأمه بس، يرحم قرايبه فقط، لا، يرحم الناس عامة، بل يرحم مع الناس ماذا؟ البهائم أيضا. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، أي لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. وحسنه الألباني بلفظ قريب في صحيح الترغيب والترهيب، مخرجا إياه إلى الطبراني، يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب ذكر الحديث وقال: وأخرجه الطبراني. وما فعله الألباني فعله قبله ابن حجر في فتح الباري عندكم في المجلد العاشر صفحة 453، فقال: أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. الصدر هذا الحديث اللي هو: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى ترحمه، صدر هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة، ولفظه عند ابن ماجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحبوا، أفلا أدلكم على ما تحاب عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم تحابوا. ده لفظ ابن ماجة. وسبق أن تكلمت عن هذا الحديث بلفظ الإمام البخاري أو قريبا من ذلك اللفظ. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. يا باشمهندسة، طب تمام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد ده من السداد، السداد معنى الإصابة مع القوة، الإصابة مع إيه؟ مع القوة. يقال فلان هذا مسدد، يعني موفق، آراءه قوية وأفعاله قوية، يقال مسدد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بالسداد، اللهم إني أسألك السداد في الأمر كله، لأن ممكن الإنسان يبقى قوي ولكن غير مسدد، مش كده؟ يعني الإنسان ممكن يجيب مثلا حاجة ويرميها ويكون إيده قوية جدا ولكن لا يصيب الهدف. فالإصابة مع القوة تسمى ماذا؟ سدادا. الإصابة مع القوة تسمى إيه؟ سدادا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يعني الإنسان يجتهد أن يكون مسددا. طيب المسددة تصعب عليه، يفعل ما يقدر عليه وقاربه. مسدد ده هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل البصري أبو الحسن الحافظ. من الحاجات الجميلة إن المسرهد ده في اللغة من سرهدة، فالمسرهد ده اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المغذى المنعم أو المنعم، المغذى المنعم السمين. يعني في هناك ناس كده لما بياكلوا كده ما فيش عندهم بقى لا ريجيم ولا اي برنامج، تجد ان هو يتملى كده وايه ويشحم كده ويتنفخ كده، مع ان هو ابيض وجميل ومزهزه ماشي، فالنعمه كده تظهر عليه، وشه يبقى قد الترابيزه مثلا، الرجل الواحده قد العمود، حاجه بقى فخمه كده. فده يسمى ايه؟ اسمه ايه؟ مسرهد. اسمه ايه؟ بس لو ربنا اكرمكم ما تسموش حد من عيالكم ولا احفادكم بالمسرهد، عشان ده هتبقى حاجه صعبه شويه. انت يا اختي ربنا اكرمك بحفيد سميته ايه؟ انا سميته مسرهد. لا طبعا تبقى مشكله، هنضطر بقى في كل فتره نقول معنى كلمه ايه؟ مسرهد. طيب مسربل، المسربل اللي هو المغطى والمحلى، المسربل ماشي، ومنه السرابيل، مش كده؟ سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فالسرابيل اللي هي الحاجات اللي بتغطينا عند الحرب وتغطينا عند الحر، لما يكون في حر بنلبس حاجات، ولما يكون في حرب بنلبس حاجات. فالحاجات اللي بنلبسها دي تسمى ايه؟ سرابيل. يبقى المسربل اللي هو الايه؟ المغطى المحلى. يبقى اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل البصري. البصري روى عن الفضيل بن عياض والمعتمر ابن سليمان واسماعيل ابن علية واخرين، وروى عنه الامام البخاري وابو داود وطائفة من الناس. قال عنه الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله: نعم الشيخ عافاه الله. نعم الشيخ، طبعا نعم ده يعني بيمدحه، نعم ده هذا للمدح. ثقة توفي سنة 228 هجرية. حدثنا إسماعيل، ومعلش إسماعيل ده نقف عندها قصة وحدوتة شوية، حدوتة وقصة مش مجرد اسم بقى ونقوله، حدوتة وقصة. إسماعيل ده اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم البصري، يبقى الأولانية اللي هو مسدد بصري، وعندنا إسماعيل ماذا؟ بصري، معروف بابن علية. طب من علية ديت؟ في بعض الناس قالوا إن هي أمه، وناس قالوا إن هي جدته، والصحيح أنها أمه، ابن علية، علية هذه أمه. طب ليه بقى نسب إلى علية؟ نسمع بقى قصة علية. إحنا قلنا إن إسماعيل أبوه اسمه إبراهيم وجده اسمه إيه؟ مقسم. مقسم ده كان وقع في الأسر أثناء فتوح المسلمين لبلاد أذربيجان وأرمينيا، يعني فيما وراء خراسان، وقع في الأسر بقى عبد من العبيد. لما بقى أخذوا العبيد دول ودوهم إلى الكوفة، وهناك في الكوفة أنجب ابنه إبراهيم ماشي، اشتغل إبراهيم بالتجارة، وكان أحيانا يذهب للبصرة لكي يتاجر بالبصر، اللي هو مين؟ إبراهيم اللي هو أبو إسماعيل. في يوم من الأيام في هناك واحدة بقى مشهورة في البصرة اسمها عليا، اسمها إيه؟ عليا، ده ست مشهورة في البصرة، وعليا هي تأنيث علي ماشي، ولكن مع التصغير، يعني علي تصغير علي ايه؟ علي، علي تصغير علي، تصغير علي علي، فلما احنا نؤنث تصغير علي يبقى اسمها ايه؟ عليا. اذا عليا هي مؤنث علي، وعلي تصغير علي، والتصغير قد يكون للتمليح وقد يكون للإعجاب، يعني لما يكون مثلا ابنك اسمه علي وانت عاوز تدلعه ومبسوط منه تقول يا واد يا علي، يا واد ايه يا علي، صغره. واحيانا التمليح او الاعجاب ان احنا ناخد جزء من الكلمة ما نقولهاش كلها، يعني يا عائشة تبقى يا ايه يا عائش ماشي، ده كله اسمه تمليح وتدليل واعجاب وغير ذلك. يبقى علي مؤنث علي، وعلي تأنيث ايه علي، يبقى ده وصف من العلو. الست دي كانت معروفة في البصرة بأنها إنسانة عاقلة ونبيلة وغنية، لأن أصلا كانت مولاة، يعني كانت من السبي، واشتراها ناس من بني شيبان وبعدين اعتقوها وعاشت في البصرة، بنت بيت كبير جدا جدا جدا، ولأنها كانت تحفظ القرآن وكانت متضلعة بالعلوم وكانت شاعرة وأديبة وعاقلة ونبيلة، فكان العلماء بيقولها وكانت تسألهم وتسائلهم وتسمع الأشعار والكلام، فسميت هذه الدار الواسعة الكبيرة بدار مين؟ بدار مين؟ عليا، سميت بدار مين؟ عليا. عليا ديت، عليا دي تزوجها إبراهيم اللي هو أبو مين؟ أبو إسماعيل، تزوجها إبراهيم وهو كان راجل تاجر، فلما نزل البصرة واشتغل بالتجارة في البصرة وشاف الست ديت وشاف علمها وعقلها ونبلها أعجب بها فتزوجها. فلما خلفت، خلفت مين؟ إسماعيل. خلفت إيه؟ إسماعيل. فلما خلفت إسماعيل اعتنت بولديها إسماعيل اعتناء بالغ، مش ودته بقى مدارس انترناشونال بقى لا، اعتناء بالغا بقى، علمته القرآن والسنة والأدب، وحرصت على تعليمه الأدب قبل العلم، بل إنها أتت به إلى رجل حافظ مشهور بالعلم والأدب والفصاحة اسمه عبد الوارث ابن سعيد. عبد الوارث ابن سعيد ده كان هو المؤدب لإسماعيل ابن إبراهيم اللي هو ابن عليا ابن الست دي، والرجل ده كان حافظا وإماما ثبتا وكان بصريا، ولكن اتهم بالقدر، ببدعة القدر. طب لما الابن بقى اتربى في حضن أمه وهي اهتمت به وبتربيته وبتعليمه ودفعته إلى العلماء والمؤدبين، ايه اللي حصل؟ ارتبط إسماعيل في اسمه بماذا؟ بأمه، فلقب بابن مين؟ بابن عليا. رأيكم في القصة ديت؟ القصة دي ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 9، وترجمة عبد الوارث ابن سعيد موجودة في سير أعلام النبلاء المجلد 8. الجميل إن إسماعيل ابن إبراهيم كان يكره أن يسميه أحد بابن عليا، يعني لو واحد قال له يا ابن عليا يزعل جدا، ويقول من قال ابن عليا فقد اغتابني، ودي تكلف. ولهذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول وهذا سوء خلق، يعني المقصود بسوء خلق يعني التكلف، إنه كده بيشدد على الناس، يعني لو الناس قالت إسماعيل من إسماعيل ده، فأصبح دلوقتي هو معروف بالمسألة دي فلا يتكلف ما يزعلش. فبيقول شيء قد غلب علي فما الحيلة، ده كلام الإمام الذهبي والنص، يعني واحد اتعرف بحاجة زي الأعرج مثلا أو الأبرص أو الأعمش، هنقول إيه؟ ما هو خلاص اتعرف بالمسألة دي، فليس ذلك من باب ذكر الإنسان بما يكره، أو ليس ذلك من باب الغيبة، أو ليس ذلك من باب القدح، بل بالعكس، شيء غلب عليه فما الحيلة. واليوم الذهبي يقول: قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى أسماء أمهاته، كالزبير ابن مين؟ ابن صفية. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يناديه الزبير ابن صفية، وهذا إجلالا لمن؟ لصفية، لأنه قال الزبير ابن العوام، العوام ده كان مشركا، لكن صفية دي عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، فأيها أفضل بقى، ينسبه لأبوه ولا ينسبه لأمه الصحابية وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذكر الشيء ده حاجة مدح للإنسان. وزي عمار ابن سمية، لأن سمية من الصابرات المحتسبات، حتى إنها قتلت فكانت أول شهيدة في الإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول عمار ابن سمية. يبقى لما هو إسماعيل بقى يزعل ويقول لي يا ابن علي كده اغتابني وكان ده كله، ده اعتبره الإمام الذهبي يعني شيئا لا يليق بجلال ذلك الرجل. ولد إسماعيل اللي هو مين؟ اللي هو ابن علي. ولد إسماعيل سنة 110 هجرية، ونفس السنة التي مات فيها مين؟ الحسن البصري. روى عن سليمان التيمي وآخرين، مش هنطول هوت عشان الحجة برضك، وروى عنه شعبة وابن جريج وآخرون كثر، وكان يلقب بريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وقال عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. يبقى عندنا مسدد بصري، وعندنا ابن علي ايه؟ بصري، لان اسناد هذا الحديث كله بصريون. اسناد هذا الحديث كله ماذا؟ بصريون. طبعا في كلام كتير بس انا حتى لا اطيل عليكم. كان من اهل العبادة، قال علي ابن المديني وهو تلميذه: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن، يعني قرأ في الليل 10 أجزاء من القرآن، وكان آية في الضبط، حتى قال زياد ابن أيوب: ما رأيت لابن علي كتابا قط. يا سبحان الله، يعني لم يقرأ في كتاب ولم يكتب في كتاب، يعني ده عبارة عن أحسن من الكمبيوتر، اللي بيسمعه يتحفظ، واللي يتحفظ ما يتنساش، لا يكتب ولا يقرأ، سبحان الله. وكان يقال ابن علي يعد الحروف، يعني من 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 شدة إتقانه الحديث كأنه هو عدد ايه حروف الحديث. الحديث مثلا 130 حرف لا يزيدهم ولا ينقصهم، سبحان الله. لما يكون إنسان في عبادته وعلمه وحفظه، نجد ان بعض الناس اتهموه ببعض حاجات. في 3 تهم رمي بها هذا الحافظ. التهمة الاولى انه اتهم بانه شرب النبيذ، شرب النبيذ، حتى حمل على حمار يحتاج الى من يرده، يعني قاعد على حمار وعاوز حد يسنده، لان لو مش حد سنده يقع من الحمار يكسر ويموت. هذا الكلام نقله ابن حجر في التهذيب. قال الإمام الذهبي في السير: وهذه حكاية غريبة، ما علمنا أحدا غمز إسماعيل بشرب المسكر قط. سبحان الله، يعني هذا الرجل يعني كان دينا ورعا وكان حافظا ثبتا، فكيف له أن يشرب المسكر؟ إذا ممكن يبقى إنسان فاضل، وبعض الناس تنسج عليه قصص وحكايات ليست بذاك، ويكون أفاضل برضك، سبحان الله، ولكن يقبلون الأخبار دون أن يتثبتوا منها، ودي المشكلة والآفة، إن احنا نقبل الأخبار من غير ماذا؟ من غير تثبت. دي أول آفة، وعرفنا أنه طلع منها براءة ولا لا؟ براءة. الثانية أنه ولي صدقات البصرة وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد. طب واحد كان على الصدقات وكان على المظالم، اللي عنده مظلمة اللي له مظلمة بيردها له، ما العيب وما الضير في ذلك الأمر؟ ولو فيها ضير هو سبب المسألة دي. ماشي، خرجنا من تلك ولا لا؟ خرجنا. طيب التالتة بقى وهي الخطيرة، ما نسب إليه بالقول بخلق القرآن. يعني احنا عندنا مثل بالبلد يقول لك ايه، حبيبك يرقشك الزلط ما هو هيرقشه ويبلع له الزلط، وعدوك بايه يتمنى لك الغلط، ويقول لك بصلة الخروف او بصلة المحب خروف. الحب بيعمل كتير، لكن لما يكون الانسان ما بيحبش بيتلصص ويتصيد الاخطاء، ولو مش اخطاء يخليها اخطاء، حتى لو مش غلط يخليها غلط. ولو اعتذرت يا سيدي مش غلط، انا ما اقصدش، لا انت تقصد، انت يا سيدي انت القصد نية وانا لا اقصد، يقول لا انا عارف انك تقصد وانا ادرى بنيتك منك. هتعمل ايه؟ ما احنا بنقعد في مشاكل بين الاخوة وبنسمع كلام والله لو سمعه الصحابة لتصدعت قلوبهم جرأة شديدة. لما واحد يقول للتاني انا اعلم باحوال قلبك منك، ليه يعني؟ ليه؟ الله المستعان. التهمة الثالثة نسب اليه القول بخلق القرآن. ايه القصة ديات؟ احنا قاعدين نقول القصة هوت يا حاجة يا باشمهندسة، قاعدين نقول القصة كلها. ايه القصة بتاعت الخلق بخلق القرآن ديات؟ هو كان عند الخليفة الامين، انتم تعلمون ان بداية يعني القول بخلق القرآن أيام من المأمون، وبعدين بعديه المعتصم، وبعدين بعديه الأمين، ماشي، وبعدين بعديه الواثق. جينا بعد الواثق، هو بقى بدأ أنه هو يقف في هذه المسألة وينهي فتنة خلق القرآن ويأمر الناس بالرجوع إلى ما كان عليه السلف. إيه اللي حصل؟ هو كان عند الخليفة فبيروا الحديث الصحيح اللي هو تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كغمامتين تحاجان عن صاحبيهما، فقيل له ألهما لسان؟ يعني اتقال له طب طالما ان هم بقى زي السحابة كده وبترفرف حوالين صاحبهم كده وبتحاجان اي بتكلم عن صاحبهم، ألهما لسان؟ قال نعم، فكيف تتكلم طالما نبي تحج عن صاحبها؟ اذا القرآن بيتكلم، اذا له لسان بيتكلم به. طبعا الكلام ده خلاف اعتقاد اهل السنة والجماعة، لان القرآن ايه؟ كلام الله. واثبات ان القرآن له لسان يبقى انت كده يعني جعلت كأن القرآن مخلوقة. فايه اللي حصل بقى؟ قالوا طالما هو قال الكلام ده اذا هو يقول بخلق القرآن. الجميل ان هو لما قال الكلام ده تفطن أنه أخطأ فاعترف بخطئه وتاب، اعترف بخطئه وتاب واعتذر عن ذلك الخطأ في نفس المجلس، في نفس المجلس اعتذر عن الخطأ. يعني بعد ما قال الكلمة دي، يعني أحيانا يا سادة ممكن الإنسان وهو بيتكلم ما ينتبهش فيقول كلام غلط ومش واخد بال منه، بس بعد ما بينتبه بيعرف أنه أخطأ فبيعتذر عن خطئه. طبعا دي مسألة عقدية خطيرة جدا، فاعتذر عن خطئه، ماشي، انه اعتذر عن خطئه. بل مش كده وبس، قال تلميذه ابن مردويه سمعت ابن علية يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. يبقى الناس اللي هم تلامذته اصحابه بيقولوا ان هو ده اعتقاده انه يقول ذلك. اذا كلمته ان لهما لسانان وكيف يحجان، إذن هذه زلة وهو اعتذر عنها. ولهذا قال الإمام الذهبي من جرحه بهذا فهذا جرح مردود، فهذا جرح إيه؟ مردود. خرجنا من التالتة دي ما خرجناش؟ خرجنا من التالتة. ولهذا بعض الناس الذين يطعنون فيه ويحطون عنه في الحقيقة وإن كانوا حفاظا لكن لا يلتفت إلى كلامهم. ولهذا قال أيضا الإمام الذهبي عليه رحمة الله وقد انحرف بعض الحفاظ عنه بلا حجة. شوف الجملة دي، وقد انحرف بعض الحفاظ عنه بلا حجة. إذن ثلاث حاجات التي اتهم بها خرج منها براءة توفي عليه رحمة الله سنة 193 عن نيف 80 سنة. حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، كل الأسانيد دي كلها بصريين. رأى أنس ابن مالك وروى عن نافع مولى ابن عمر وعطاء وروى عن أبي قلابة وروى عنه ابن علية وجماعة، قال عنه أو الحسن البصري بأنه سيد الفتيان، ومرة قال سيد شباب أهل البصرة، وقال عنه بعض أهل العلم بأنه سيد الفقهاء، وقيل بأنه كان حجة أهل البصرة. وقال الإمام مالك كان من عباد الله وخيارهم، وقال عنه الإمام مالك كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل جامع للعلم، حجة عدل، ثقة ثبت، من الحفاظ الكبار. مات سنة 131 هجرية وابن 63 سنة. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، عاش بالبصر، ولما طلب إلى القضاء فر من البصرة وذهب إلى بلاد الشام. روى عن سمرة ابن جندب ومالك بن الحويرث وأنس، ولذلك هو من جملة ماذا؟ التابعين. إذن هو تابعي بصري، توفي سنة 104 هجرية وقيل غير ذلك. عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث وهو أبو سليمان الليثي، نزل البصرة. نزل البصرة، بنو ليث قبيلة كبيرة، قبيلة كبيرة كانت تعيش بين مكة والمدينة، كانت تعيش بين مكة والمدينة، أسلمت قبيل الفتح. واشترك مالك ابن الحويرث في فتح مكة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه طائفة منهم أبو قلابة، توفي سنة 74 هجرية. في بعض الكتب 94، وهذا تصحيف، الصحيح 74. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. الشاب اللي هو إيه؟ اللي هو من احتلم ولكن لم يصل إلى سن الرجولة، يعني احتلم ولكن لم يصل إلى سن الرجولة، يعني مثلا سنه من 13 مثلا إلى 15-16 سنة في الحدود دي كده. وكلمة شبابة على وزن فعل، وصف من الشباب، وصف من الشباب، يعني كان يقول ونحن شباب، زي كلمة لما نقول قوم أكله، قوم أكله، أكل زي برضك شبابة، فقوم أكله أي يتصفون بالأكل، قوم أكله يعني إيه؟ يتصفون بالأكل. ونحن شبابة متقاربون. طبعا في كلام كتير انا اضطر ان اسيبه، معلش عفوا عشان الوقت ولا اطيل عليكم. قال فاقمنا عنده 20 ليلة، فاقمنا عنده 20 ليلة. الظاهر ان هذه الاقامة كانت في مكة عند فتحها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث عبد الله بن عباس أنه أقام بمكة 19 يوما، ثم بعد ذلك ذهب إلى حنين. فلما يمكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم، يبقى كم ليلة؟ ب20 ليلة، هي دية الليالي التي أخبر عنها مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات أقل من ذلك العدد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أقل من ذلك العدد. وسنجد أن الاختلاف في مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم ترد من صحابي واحد، ولكن أتت من صحابة مختلفين، فكأن كل صحابي كان يحدث بما ماذا؟ بما يعرف. وهذا فيه إشعار ان هناك بعض الصحابة دخلوا مكة بعد الفتح، لم يشاركوا في الفتح وانما دخلوا بعد الفتح. فظن ان اشتقنا اهلنا، اشتقنا اهلنا، يعني هنا بيسموها منصوبة بنزع الخافض والتقدير، اشتقنا الى اهلنا، فلما حذف حرف الجر انتصب الاسم بعده. فظن ان اشتقنا الى اهلنا، اهلنا، وسألنا عمن تركنا في اهلنا فاخبرنا. وهذا فيه دليل ان الشيخ او العالم يتفقد احوال الطلبة ويتفقد احوال الناس ويسأل عنهم ويتقص احوالهم واخبارهم، وهذا فيه يعني خير كبير، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رقيقا رحيما، وفي لفظ وكان رفيقا رحيما. ايه الفرق بين الرقيق والرفيق؟ دي حتة دقيقة جدا. الرقيق هو اللين السهل الرحيم. الرقيق اللي هو مين؟ اللين السهل الرحيم. يقال رق فلان اذا اتصف باللين او السهولة او الرحمة. طيب والرفيق، والرفيق هو كالرقيق ولكن يجمع مع اللين والسهولة والرحمة حسن الصنيع. ده الفرق، الحتة التكة الصغيرة، الفرق بين الاثنين. ان الرفيق هو الذي يحسن الصنيع. ممكن واحد لطيف ولين وسهل ورحيم بس مدب، مدب، وبعد ما ينيل الدنيا ويهببها، معلش وسامحني ما كنتش قصدي واللي واللي، وهو انسان رقيق ورحيم وسهل بس يعني سبحان الله. لكن الرفيق هو الذي يحسن الصنيع. يبقى ايه افضل، الرقيق ولا الرفيق؟ الرفيق مما لا شك اعلى في الدلالة من الرقيق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم واخبروه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق ورفيق ورحيم، قال لهم ايه؟ ارجعوا الى اهليكم فعلموهم، اي علموهم ما تعلمتموه من الاسلام والايمان. ده في كم يوم يا سادة؟ في 20 ليلة. سبحان الله، 20 ليلة. وليس المقصود بالليلة هنا اللي هو من المغرب للفجر، ولكن المقصود بالليلة اللي هي الليلة يوم بليلة، يعني من المغرب للمغرب. يبقى دي اسمها كلها على بعضها ايه؟ ليلة. من المغرب للمغرب دي كلها ليلة، ومن الفجر للفجر ده كله اسمه ايه؟ يوم. معايا يا جماعة؟ اذا هناك يوم خاص وهناك ليلة خاص، وهناك يوم عام وهناك ليلة عامة. معايا يا جماعة؟ وكلام ده هتجدوا تفصيله عند ابن رشد. فقال ارجعوا الى اهليكم، أي الى اهليكم، فعلموهم اي الاسلام ومعالم الايمان، ومروهم اي النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يبلغوا اهلهم دين الله. ماشي. بعد 20 ليلة من تلقي العلم والمعرفة، شافوا الصحابة بيصلوا وجلسوا معاهم وسمعوا القرآن وحفظوا شيئا من القرآن، وشافوا الجهاد في سبيل الله، وشافوا العلاقات بين الناس، وشافوا النبي. بعد ما شافوا ده كله، لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مسائل العلم، ان احنا بنتعلم بس ما بنشوفش، ما بنعاشرش العلماء. يعني احنا بنتعلم ولكن لا نعاشر العلماء، والداهية المصيبة دلوقتي اللي يسمى بالاكاديميات، علم كله انترنت. ولك انا انهيت 50 كتاب في العقيدة و100 كتاب في الحديث. طب فين اللي انت انهيته؟ اجازني فلان عن طريق ان كله نت 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 نت. الله. لكن هو يسمعه مباشر ويحتك به ويسأله ويكلمه ويسمع منه عنه، لا. ولذلك احنا في سفول علمي رهيب، نسأل الله تعالى العافية. مسألة الامر بتبليغ العلم مهم، يعني المفترض كل حاجة بنتعلمها نبلغها. ولهذا روى الامام البخاري في كتاب احاديث الانبياء قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يرسل الصحابة يعني إلى تعليم الناس دين الله عز وجل، كما أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، وكما أرسل القراء إلى بعض القبائل ليعلموهم وقتلهم عند بئر معونة، وكما أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن. هذا كله من ذلك الباب. وصلوا كما رأيتموني أصلي، أصلي كما رأيتموني أصلي وقتا وكيفا، اتنين اهو، وقتا وكيفا. عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الصلاة في أول الوقت، ثم أتاه في آخر الوقت فعلمه الصلاة، ثم قال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين إيه؟ هذين. إذن هناك وقت أول للصلاة ووقت أخير للصلاة، ما بين الوقت الأول والأخير هذا كله وقت الصلاة. وفعل ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عندما علم الأعرابي فعلمه المواقيت فصلى في أول الوقت وفي نهاية الوقت، وقال ما بين هذين الوقتين صلاة. والكيف عندما أتى الرجل الأعرابي فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى صلوا كما رأيتمون أصلي ماذا؟ وقتا وكيف، وقتا وإيه؟ وكيف. وإذا حضر الصلاة وإذا حضرت الصلاة أي إذا دخل وقتها، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أي إذا دخل وقتها. ويمكن المعنى إذا أردتم الصلاة أي من غير وقت، من غير وقت. يعني افترضنا مثلا ضاعت من الصلاة، راح وقت الصلاة لأي سبب من الأسباب ونحن جماعة، هل يجوز لي أن أؤذن للصلاة؟ يجوز لي أن أؤذن للصلاة، وده عندنا دليل في ذلك الوقت. وبالتالي هل الأذان إعلام على الوقت؟ هل الأذان إعلام عن الوقت دخوله أو إعلام عن الصلاة؟ المسألة فيها نزاع، منهم من قال هو إعلام عن وقت الصلاة، ومنهم من قال هو إعلام بالصلاة، إعلام بالصلاة. والمسألة كما قلت فيها نزاع. وصحيح بأن الإنسان إذا فاتته صلاة، لا سيما إذا كان جماعة، لا سيما إذا كان جماعة، أن يؤذن قبل الصلاة. عندنا في ذلك نص رهيب جدا عند البخاري ومسلم وأبي داود واللفظ له، إن النبي عليه الصلاة من حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في وادي فناموا فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا. يبقى كده وقت الفجر راح ولا ما راحش؟ راح. قاموا بعد حر الشمس، مش قاموا فصلوا، لا، قاموا فساروا هنية في غير هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واد به شيطان، فأمرهم أن يرتحلوا فساروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. ده كله بعد إيه؟ فالشمس طلع. بعض الناس لما يفوتوا صلاة الفجر لا يصلي سنة الفجر، لا، هم مع ان الشمس طلعت الا انهم اذنوا وصلوا سنة الفجر لركعة الفجر ثم صلوا الفجر. فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفريط في النوم، انما التفريط في اليقظة. الحديث الاذان من شرائع الاسلام الظاهرة، وهو سنة عند جماهير أهل العلم، ومعناه سنة مؤكدة عند الجماهير، إلا أنها أيضا فريضة كفائية. يعني إذا قام رجل فأذن سقط الأذان عن بقية الحضور، وهذا كلام الإمام النووي وابن قدامة والبدر العيني والخطيب الشربيني وكثير من أهل العلم. والأذان له فضيلة من هذه الفضيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. الإمام النووي له تأويل جيد، يقول لماذا هم أطول الناس أعناقا؟ قال لأنهم يتشوفون رحمة الله عز وجل، يتشوفون يعني إيه؟ يتطلعون، ينتظرون، فيمتد أعناقهم حتى تطيل هذه الأعناق انتظارا لرحمة الله عز وجل وترقبا له. ويجوز الإنسان أن يؤذن بالصلاة إذا كان مفردا، لا سيما إذا كان في فلاة، فإنه وإن كان واحدا لكن هناك من الجن والملك من يحضر هذه الصلاة معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إني أراك، وهذا الحديث في البخاري، إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، أي بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك جني ولا إنسي ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة الأذان. يعني لو رحنا في أي دولة وسمعنا ناس بتأذن في الميكروفون، إذن المكان ده دلالة إن فيه مسجد، إذن هناك مين؟ مسلمون ولا نصارى؟ مسلمون. إذن الإسلام من شرائع الإسلام الظاهرة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعد صلاة الفجر وكان يستمع الأذان. يعني لما بيجي يغير، يغير فجرا وينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. يبقى إيه اللي بيمنعه أنه هو يغير؟ الأذان. طب لو سمع أذان لا يغير، إذا لم يسمع أذانا أغار. يبقى الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. لما يكون الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة ينبغي أن نحبب الناس في الأذان. يبقى لأذن ده إنسان صوته أجش عنيف غليظ يكره الناس في الأذان وما يحبوش يروحوا المسجد، ولا إنسان يكون صوته نادي. ولذلك عندما رأى عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد الأنصاري يعني توفي بالمدينة سنة 32 هجرية عن نيف وستين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في السنة الأولى من الهجرة عبد الله بن زيد الأنصاري رأى رؤيا، والرأي في الرؤيا يأمره ويعلمه الأذان، فلما سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البيهقي في السنن، قال له: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوت. يعني مش أنت عشان أنت اللي شفت الرؤيا أنت اللي تأذن، لا، يخلي لي أذن من بلال لأنه أندى منك صوتا. ثم لي أمكم أكبركم. طيب لماذا قال أكبركم؟ احنا عندنا الأحاديث الثانية كما في صحيح مسلم في كتاب المساجد: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. هم كلهم شبيبة متقاربون، ولذلك قال: ونحن شبيبة إيه؟ متقاربون، لأن هم زي بعض في كل حاجة، في القرآن وفي السنة وفي الهجرة وفي كل حاجة. يبقى طالما هم زي بعض في كل حاجة، يبقى مين بقى لأمهم؟ يأمهم أكبرهم. والمقصود بالأقرأ أي الأعلم بكتاب الله عز وجل، هذا هو المقصود بالإيه؟ بالأقرأ، بالأقرأ أي الأعلم بكتاب الله عز وجل. ودي مشكلة كبيرة جدا، إن احنا عندنا الأقرأ هو الذي يحفظ القرآن بسرعة، ونعمل دورة الحفاظ، حفظ القرآن في أسبوع وحفظ القرآن في شهر، وعندنا عمر بن الخطاب حفظ القرآن في 12 سنة، وعبد الله بن عمر حفظ القرآن في 8 سنوات، وعند الإمام الحاكم والبيهقي يعني أثر يعني جميل، الأثر الجميل ده أثر عبد الله بن عمر، قال: كنا نتلقى الإيمان قبل القرآن. كنا نتلقى الإيمان، يعني مفترض قبل ما نعلم الناس القرآن ونحفظهم القرآن نكلمهم عن ربنا ونكلمهم عن الدين ونكلمهم عن السنة ونكلمهم عن مكارم الأخلاق ونكلمهم عن الالتزام بدين الله، فلما نكلمهم عن المعاني يقروا القرآن يستفيدوا من قراءة القرآن. ولهذا عند الحاكم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا الذين كانوا يحفظون القرآن كعثمان رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتجاوزون الخمس آيات أو العشر آيات حتى يعملوا بها قال: فتعلمنا العلم والعمل معا أو جميعا. هذا الحديث حديث يعني اختصرت بعضه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم وأن يمسكنا بالخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.